بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب؟ ما درسنا البارحة؟ وأنت في الوليمة شرح كم أحاديث؟ حديثين. شرح حديثين لمن الحديثان؟ كلاهما في قصة عبد الرحمن بن عوف وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بسويق وتمر. أما درسنا الليلة فمن ترتيب ابن الجارود رحمه الله ذلك الترتيب الفقهي بعد أن ذكر الوليمة ذكر العشرة. أليس هذا الترتيب يقتضي أن الوليمة بعد دخولها إلى البيت؟ هذا ترتيب، يعني ماذا؟ ترتيب فقهي قوي. ذكر العشرة في حديثين. الحديث الأول عن خزيمة بن ثابت للشهادتين، والحديث الثاني عن ابن عباس. الأول نهي والثاني وعيد شديد. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ. من هو؟ ما كنيته؟ أبو يحيى. قال: حدثنا سفيان. من سفيان؟ ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي. عن يزيد بن أسامة بن الهاد. ما اسم أبيه؟ ها؟ أحسنت، عبد الله، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو ثقة، كنيته أبو عبد الله، مدني ثقة مكثر. عن عمارة بن خزيمة. من هو؟ يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. في التقريب. نسيب إلى جده. هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. أبوه عبد الله وكنيته أبو عبد الله. عن عمارة بن خزيمة الأنصاري المدني ثقة. عن أبيه وهو خزيمة بن ثابت ابن الفاكه ابن ثعلب الأنصاري أبو عمارة ذو الشهادتين، ولقب بالشهادتين أن شهادته قامت مقام شهادة رجلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فاشترى فرسا من أعرابي ولم يبق إلا دفع القيمة، أي تم البيع وبقية القيمة في الذمة، والأعرابي ما عرف هذا الحكم، ظن أن البيع يقتضي منه استلام الحيوان، فجاء من يساومه فزاده في القيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إما أن تشتريه وإما أبيع فرسي. قال: إني قد ابتعته منك. فقال: لم أبيعه منك. قال: بلى. فأتى خزيمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه منك. قال له: على ما تشهد؟ قال: نصدقك على خبر السماء وما نصدقك على فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، يعني ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، كما في الحديث: يأتيني خبر السماء صباح مساء. عدل شهادته بشهادة رجلين. وكان من كبار الصحابة، شهد بدرا وقتل مع علي رضي الله عنه بصفين. والحديث كما ترون رجاله ثقات، ابن المقرئ سفيان بن عيينة، يزيد بن عبد الله بن عسام بن الهاد، عمارة بن خزيمة بن ثابت، كلهم ثقات، ليس منهم من دون ذلك، إلا أنه فيه علة يأتي ذكرها، والحديث صحيح لغيره كما سيأتي بيانه. فالحديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد في المسند فقال حدثنا سفيان بن عيينة به، وأخرجه الحميدي والنسائي في الكبرى والطحاوي والبيهقي من طريق سفيان بهذا السند، وقال البيهقي مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله وليس لعمارة ابن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى. وقال الشافعي غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة، وبوب النسائي في الكبرى ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت، وساقه من طريق ابن عيينة عن ابن الهاد به، ثم ساقه بعده من طريق الليث عن ابن الهاد عن هرمي بن عبد الله الخطمي عن خزيمة به وهرمي. قال الحافظ في التقريب مستور. من في سنده الآن؟ فإذا الصواب أنه من طريق رجل مستور وليس من طريق عمارة بن خزيمة. لو كان على حسب السند الظاهر لا إشكال في صحته، إلا أنهم وهموا سفيان بن عيينة في هذا السند، وأن غيره رواه فزاد فيه عن هرمي وليس يعني بدل في مكان عمارة، وهرمي فيه جهالة. قال أيضا في ترخيص الحبير هرمي لا يعرف حاله. وساقه بعده من طريق ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن إسامة بن الهاد عن عبيد الله بن الحصين أن هرمي بن عبد الله حدثه، ذكر الحديث. ومن هذه الطريق أخرجه أحمد. وعبد الله بن الحصين قال الحافظ التقريب فيه لي. الطرق التي في سنده ما هي شديدة في الضعف، مع أنها الآن هذه تعتبر غير الطريق الجادة التي ظاهرها الصحة، لكن الضعف فيها غير شديد. وأخرجه النسائي من طريق الوليد بن كثير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة. وعبد الملك بن عمرو بن قيس مجهول كما في ترجمة التهذيب. وأخرجه أيضا طريق عمرو بن شعيب عن هرمي عن خزيمة، وله طريق أخرى فيها عمرو بن حيحة قال الحافظ مجهول الحال، قال واختلف في إسناده كثيرا. الحاصل الحديث في سنده اختلاف، وفي بعض طرقه وهم، إن كان كما يقولون أنه وهم سفيان بن عيينة فيه، وأنه في بعض الطرق التي وهم فيها بعض مجاهيل الحال، وهو إن كان ظاهره الصحة عند المصنف لكنه معلم بما تقدم في بعض أسانيده. وسبق أن الحديث صحيح بشواهده، ومنها الحديث الآتي بعده عن ابن عباس. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا قرأنا نعم ما قرأنا السند ما قرأنا نسير السند عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. حديث خزيمة بن ثابت إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. شاهده قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد بن حصين الكوفي الثقة قال حدثنا أبو خالد الأحمر ما اسمه سليمان بن حيان وأبو الأشهب أبو الأشهب ما اسمه؟ جعفر بن حيان. كلاهما بن حيان وليس بأخوين، لكن هذا سليمان لا في جعفر. عن الضحاك بن عثمان، وسليمان بن حيان أبو خالد الأحمر والضحاك بن عثمان كلاهما حسن الحديث، وباقي رجال السند ثقات. عن مخرمة بن سليمان الأسدي، هو الأسدي الوالبي مدنيا ثقة. عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله أي يوم القيامة كما جاء في الألفاظ الأخرى، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو أتى امرأة في الدبر. فيه دلالة اقتران، وأن هذا مقرون باللوطية، فإتيان الرجل لوطية أم لا، وهذا اقتران بها، يؤيد حديث الحديث الآتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، وهو ما يثبت تحسين من حسنه له. الحديث الآتي: لهذا لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، سواء كان امرأته أو غير امرأته، امرأته إتيان الدبر حرام، يأتي من كلام أهل العلم حتى في حيوان. قال: إسناد الحديث عند المصنف حسن. من أجل من حسن؟ من أجل من؟ من أجل اثنين، نعم، من أجل أبي خالد الأحمر وعثمان والضحاك بن عثمان، هذا كما ترون، وقد جاء موقوفا ولا يقدح إن شاء الله في ثبوت هذا. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان، وقال الحافظ قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا. تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك عن مخرم عن كريب به، وكذا قال ابن عدي في الكامل، ورواه النسائي. فقال: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الضحاك عن مخرم عن كريب عن ابن عباس قال: لا ينظر الله، لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها. قلنا: وهذا موقوف، الأول مرفوع من طريق الأحمر رواه عن الضحاك مرفوعا، وهذا وكيع يرويه عن الضحاك عن الضحاك عن مخرمة عن أبي كريب موقوفا، أو كريب عن كريب. قال حافظ التلخيص: وهو أصح عندهم، أي الموقوف أصح من المرفوع. قلت: المرفوع صححه ابن حزم كما في تفسير ابن كثير، وهذه الأحاديث كلها حشرها ابن كثير رحمه الله في تفسير آية 223 من سورة البقرة، عند قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومنها هذا، ساق الموقوف والمرفوع، ونقل تصحيح المرفوع، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس: إن كان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر؟ وهذا غير الأول، ذاك لا ينظر الله فيه وعيد، لكن هذا آخر، هذا فيه وصف هذا الفعل بأنه كفر. وكذا أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر به، وهذا موقوف سنده صحيح وصححه أيضا ابن كثير. قلنا: ولا يعل به المرفوع، فإنه لا مانع من ثبوته مرفوعا وموقوفا، على أن الأرجح الموقوف. وعلى القول بأنه لا يصح رفعه فالموقوف شاهد لحديث خزيمة، لا سيما وهو يتضمن كلمة لا ينظر الله يوم القيامة. هذا أمر غيبي ولا ليس بغيبي؟ غيبي. عند جمهور العلماء هذا له حكم الرفع ولو لم يكن مرفوعا صحيحا. أخذنا حديث ابن عباس وحديث خزيمة وبعضهما يشهد لبعض، الأول صحيح في الظاهر والثاني أيضا حسن كما مر بنا، ولا يعالي الموقوف بالمرفوع، وعلى القول بأنه الصحيح وقفه فسنده صحيح موقوفا يعضد حديث خزيمة. وفي الباب عن علي بن طلق عند أبي داود النسائي في الكبرى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وأخرجه أحمد المسند فقال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الملك بن مسلم حنفي عن أبيه عن علي بن أبي طالب به، والصواب أنه علي بن طلق كما نبه عليه ابن كثير وغيره من أهل والترمذي وآخرون. فقد أخرجه الترمذي وقال وعلي هذا هو ابن طلق علي بن طلق، وكذا قال ابن كثير في تفسير آية فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال والصحيح أنه علي بن طلق، وهكذا هو في الكبرى للبيهقي عن علي بن طلق وسنده هذا ضعيف. هذا حديث من حديث علي بن طلق على الراجح، ما هو حديث علي بن أبي طالب. طيب علته مسلم بن سلام الحنفي قال هذا التقريب مقبول، قلنا أي إذا توبع وإلا فلين. يصلح المقبول في الشواهد؟ يصلح في الشواهد، وهذا شاهد لما مضى لحديث أبي هريرة ولموقوف أو لحديث ابن عباس ولحديث خزيمة بن ثابت، ثلاثة هكذا خزيمة وابن عباس وعلي بن طلحة. الحديث الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، وفي لفظ استحيوا من الله، وقال بعده فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. أخرجه أبو يعلى. وقال الحافظ المنذري في الترغيب إسناده جيد، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلع عثمان بن اليمان هو ثقة. قلت هو عند النسائي في الكبرى من طريق عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن الطاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر به، وعند النسائي أيضا عن زمعة بن صالح عن ابن الدينار عن طاوس به، وعند البزار من طريق عثمان بن اليمان عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهران عن طاوس به، وزمعة بن صالح وعثمان بن يمان زمعة ضعيف، وعثمان بن يمان هو الحداني مقبول، قال الحافظ التقريب مقبول، وفي اختلاف في سنده هذا كما ترى، بعضهم يقول إنه فيه ضعف، هذا أيضا كلاهما ضعيف زمعة وعثمان، والاختلاف في الحديث من هذين الضعيفين من زمعة أو من أحدهما زمعة بن صالح أو عثمان. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، هذا كم الخامس هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن محاش النساء. قال المنذري والهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. السابع أو السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. رواه الطبراني في الأوسط وأعله، وأعله المنذري في الترغيب. والهيثمي في مجمع الزوائد بعبد الصمد بن الفضل. قيل لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا، قال هيثم وثقه الذهبي أي على صيغة وثق، فهذا في مضمونه صالح في الشواهد. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها، هذا وعيد شديد يتضمن أن هذا كبير من كبائر الذنوب. فالله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وفي السنة بيان وطن الحرث. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد والدارمي من طريق سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد هكذا بالتشديد اللام عن أبي هريرة رضي الله عنه به. والحارث ابن مخلد قال الحافظ مجهول حال، لكن له طريق أخرى يصلح بها الاحتجاج، هذا الحديث يحسن بطريقه الأخرى. أخرجه ابن ماجه بنحوه أيضا بلفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وطريقه الثانية التي حسن بها عند أبي يعلى من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة عن خالد عن مسلم بن خالد الزنجي وهو صالح في الشواهد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى النساء في أدبارهن. طريق فيها مسلم بن خالد صالح الشواهد، طريق فيها مجهول حال يحسن الحديث، يحسن بالطريقين مجهول حال صالح الشواهد ومسلم بن خالد صالح الشواهد، الحديث حسن. ملعون من أتى النساء في أدبارهن. الحديث الثامن عن أم سلمة رضي الله عنها قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابق قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه، فقالت لا تستحي يا ابن أخي. قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار أي تزوجوا من الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي احتشمت من هذا الفعل وخافت أن يكون ذلك حراما. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رضي الله عن أم سلمة فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا، وهذا سند حسن. قال أهل اللغة والشراح النووي والسندي وآخرون قوله لا يجبون النساء أي لا يوطئون المرأة منكبة على وجهها كهيئتها حين تسجد، كانت الأنصار لا تفعل ذلك باعتبار أن اليهود كانوا يقولون من أتى امرأته على ذلك الحال فحملت ولدا جعل ولد أحول أي أحول العينين، فكان الأنصار يأخذون بهذه الفتوى عن اليهود فلا يرون ذلك، وعلى ذلك استمروا حتى تزوج بعض المهاجرين من الأنصار فأراد أن يفعل ذلك فأبت فنزلت الآية، فكانت الأنصار لا تفعل ذلك وكان المهاجرون لا يفعلون ذلك، وكان المهاجرون النساء مجبية وغير مجبية قال انه مجبية اي مكبوبة على وجهها كهيئة الساجدة. واخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها اي من خلفها ثم حملت اين تحمله في الرحم ولا فين في القبل ثم حملت كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي لفظ خارج الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حرث لكم قال مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج, أي يجوز ذلك إن كان في الفرج. وفي لفظ لمسلم إن شاء مجبية أو غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد أي في الفرج وموطن الحرث. سئل ابن عباس نساؤكم حرث لكم قال في موطن الحرث. والحمل بالولد في موطن الحرث والحمل بالولد بدليل قوله فحملت فجاء الولد أحول, وبدليل قوله من دبرها أي من خلفها في قبولها. وقال النووي فأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع لابتغاء الولد. قلت ومنه الحديث لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. قال النووي واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة, إجماع العلماء على ذلك, ما علينا من الرافضة لا يعتد بهم في هذا الباب ولا في غيره. قال أحاديث مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها أي امرأته أو غير امرأته. قال أصحابنا ولا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيره من الحيوان في حال من الأحوال. ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع. وقال ابن هبيرة في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا عمته في الموضع المكروه. وقال العيني في البناية شرح الهداية الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء. وقال انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع, وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه كراهة ذلك والنهي عنه. ومما استدلوا به أيضا مع الأدلة الماضية في تحريم هذا المنكر وهذا الفعل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال الدراوردي في الحاوي فحرم الوطء على الحيض لأجل الأذى فكان الدبر أولى بالتحريم لأنه أعظم أذى قال الماوردي لأنه أعظم أذى. وفي الباب جملة أحاديث غير ما ذكرنا في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن, جاء ما يدل على تسمية ذلك اللوطية الصغرى عند أحمد في المسند وعند النسائي في الكبرى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة وموقوفة. وساق طرقه ابن كثير في تفسيره عند الآية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وقلنا ما الذي يعبده ها؟ ايش من حديث دلالة الاقتران انه قرن فثبت هذا انه يسمى اللوطية الكبرى لا سيما مع هذه الدلالة اللوطية الصغرى سموه اللوطية بعضهم يقول الصغرى باعتبار انه ما فيه ذلك الحد. وجاء ما يدل على ان ذلك كفر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث وهو مصحح في أدب الزفاف وفي مواضع أخر باعتبار ما ذكره له من طرق، وإن كان من طريق أبي تميم الهجيمي وفيه ضعف باعتبار ما في الباب. وتقدم عن ابن عباس بسند صحيح موقوفا بسند صحيح أيضا من قوله: ذلك كفر، وهو موقوف. تسألني عن الكفر. وصح عن أبي هريرة كما ذكر ابن كثير أنه سماه كفرا موقوفا عليه، ثم قال الألباني في الصحيحة: واعلم أن كون الأصح أن الموقوف أصح في حديث أبي هريرة لا ينافي رفعه بعد ثبوته، بل ذلك مما يدعمه ويقويه، لأنه لا يبعد جدا أن تتتابع الآثار فيكون الشيء كفرا وليس له أصل في السنة، يعني لا يبعد تتابع أنها تتتابع آثار كثيرة على شيء أنه كفر ولا يكون لهذا القول أصلا، لا سيما وهذا حكم كبير. ومثله أن تتابع الآثار بتحريمه كما لا يخفى على أهل العلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الدبر، فيها الصحيح والحسن وما يعتضد به. انتهى كلامه وقال هذا الصحيح. وقال في آداب الزفاف بعد بيان صحة هذه الأحاديث بعضها لذاتها وبعضها لغيرها، والحقيقة أنها بمجموعها ثابتة، أثبتها الذهبي بيقين كما في سير علام النبلاء وغيره من الأئمة. قال: فلا تغتر بعد هذا بقول جمال الدين القاسمي في تفسيره، أي عند الآية، إنها الآية المذكورة إنها ضعيفة لأنها دعوة من غير مختص بهذا العلم أولا، يعني ما هو متمكن في علم الحديث جمال الدين القاسمي رحمه الله متخصص فيه. قال: وأيضا خلاف ما يقتضيه البحث العلمي، وخلاف شهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها، وجزم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه أحاديث الباب، وأيضا جزم بصحة هذه السيرة لم نبلى. قالوا في مقدمة المصححين إسحاق بن راهوي، ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم وابن الجارود وغيره والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضوع وأحال إلى إرواء الغليل 77 وقبل 70 أيضا. قلت: تحريم ذلك أجمعوا عليه كما تقدم نقله، أما أنه كفر فمحمول على مستحله لأنه استحل ما حرم الله، أما من لم يستحل ذلك فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب متوعد عليها باللعن بلعن فاعلها كما تقدم الحديث في ذلك. وقد ذكر ذلك ابن حجر المكي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، فقال: الكبيرة 65 بعد 200 إتيان الزوجة أو السرية في دبرها، وساق جملة من الأدلة السالفة. اعتبر هذا من كبائر الذنوب بحجة أنه قد توعد عليها بأن الله لا ينظر إلى فاعلها، وبحجة أنه ملعون فاعل ذلك، وبحجة أيضا أن هذا كفر، ولا شك أن هذا واضح في الزجر. ثم قال: عد هذا أي ذكر هذا من الكبائر هو ما صرح به غير واحد وهو ظاهر لما علمت من هذه الأحاديث الصحيحة أنه كفر، وأن الله لا ينظر لفاعله، وأنه اللوطية الصغرى، وهذا من أقبح الوعيد وأشده، إلى أن قال: وقد صرح شيخ الإسلام العلائي بأن ذلك ينبغي أن يلحق باللواط لأنه ثبت في الحديث عن فاعله. انتهى. قلت: وسواء أتى المرأة في دبرها، إتيان المرأة في دبرها أو إتيان أو اللواط لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل ذلك، أما إذا لم يستحل ذلك فهو مرتكب كبيرة متوعد عليها كما تقدم. وما أحسن ما قاله ابن عمر رضي الله عنه، قال: أف أف، لما سئل عن التحميض يعني إتيان المرأة في الدبر، فقال: أف أف، وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وهذا أثر صحيح عنه، صححه ابن كثير وغيره في تفسير، صحيح عنه في تفسير ابن كثير وغيره. قال ابن كثير: وهذا نص صريح منهم بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه، لأنه جاء أنه سئل عن إتيان في الدبر أي من، فقال: لا بأس بذلك. سيأتي كلام ابن القيم أن بعضهم ربما فهم فهما خاطئا أن الأحاديث الواردة في هذا إتيان المرأة من دبرها في قبلها، يعني كهيئة الساجدة، أما الإتيان في الدبر الذي هو مخرج الغائط هذا شيء لم يقل به أحد من الصحابة عياذا بالله. فعمر قال: كل ما جاء نص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. وساق عن بعضهم أقوالا منهم ابن عمر بإباحة ذلك، وأبان عدم ثبوت أسانيدها ونكارت متونها وأنه لا يصح إليهم القول بذلك. انتهى. وأبان ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن عزو هذا القول إليهم أي إلى بعض الأئمة من قبل غلط، وأنهم إنما أباحوا إتيان المرأة من دبرها في قبلها، فهذا الذي أباحه السلف على ظاهر الدليل بل نزل القرآن بذلك. والأئمة قال: فغلط عليهم الغالط، أقبح الغلط وأفحشه، أي في حين ظن في ظنه أنهم أباحوا إتيان المرأة في دبرها والعياذ بالله. خلصنا من هذا بأدلة ثابتة بمجموعها إن لم يكن بعض آحادها، ومن ضعفها كلها أو يعني كما فعل القاسمي مردود عليه، فقد صحها أعداد من الأئمة. هذه الطرق عندنا فيها كلام كما ترون، لكن أحسن ما في الباب هي وأن الحكم عليها والإجماع عليها إجماع المسلمين، وأنه لم يقل صحابي قط بما قد يظنه بعض الناس أنه يجوز ذلك الفعل المنكر، وإنما المقصود أنهم لما هاجروا يعني كان بعضهم أراد أن يأتي أهله من خلف لكن في الفرج كهيئة الساجدة، قال: فنزل القرآن بذلك فأبيح ذلك من هذا الشأن، رد على ما كان يتصوره اليهود أن هذا يأتي أحول، فهذا كان رد على اليهود وبيان أن اليهود في ذلك أنهم ليسوا على شيء، وأن الله أباح للرجل أن يأتي أهله من أي جانب لكن في الفرج، في موطن الحرث وموطن الولد وموطن ماذا، وفيما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن هذا أمر في غاية القذارة وأمر أيضا ينتج عن سوء صحة، فإنهم ذكروا في ذلك ما يسبب ضيق الصدر أشد الضيق سواء في الرجل أو في المرأة، ويسبب سوء الحال، ويسبب كذلك أيضا التضجر وأشياء ذكروها، وما حرم الله ذلك إلا لما يعود به يعود على المسلمين بالنفع وفعله يعود عليهم بالضرر. بقي من وقع في ذلك لا يجوز إقراره، فوجب على امرأته أن تخالعه، إذا تعمد ذلك وجب عليها أن تخالعه لأنه مرتكب لكبيرة معها يضر نفسه وإياها، وإقرار ذلك من إقرار أبشع المنكرات، يذكر. إيه نعم. صلى الله العافية. إيه سمعنا هذا. كم قرأنا أحاديث؟ قرأنا حديثين في الباب، وبعد ذلك جملة أحاديث المتابعات. أما الباب حديث الباب فاثنان، وهنا في جملة أحاديث فيها بيان أن هذا الفعل كفر، قلنا وهذا في حق من يستحل هذه الكبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا أن هذا صاحبه ملعون، وأن الله لا ينظر إليه، وأن هذا قدر، قدر إذا كان القدر في حال الحيض أمر الإنسان أن يجتنب ذلك لأنه أذى وقدر شديد، فهذا أسوأ حالا. نعم ها في إقراره. اي والله كلها حياة. في حد يكره؟ قليل حياة. الذي يكتب في إباحة ذلك قليل حياة. وهل يفعله؟ قل له يكفيك أثر ابن عمر بس، وهل يفعل هذا مسلم؟ سفى والله. بعض الكتابات مثل هذه الذي في إقرار هذا قلة حياة كما في الحديث. استحيوا من الله. إلى هنا بارك الله فيكم.